بسم الله الرحمن الرحيم. المناظرة الثانية والتي جرت في غرفة الحق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. حيا الله الشيخ عثمان القميص وحيا الله الشيخ عصام عناد وجميع الأخوة الموجودين معنا في الغرفة. إذا إن شاء الله نبدأ. تفضل الشيخ عصام عناد معك المحصلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أخذنا من البداية الشكر لأخي الفاضل الشيخ عثمان خميس عبد الله الذي وجدت فيه من خلال الحصة الماضية أنه يتحلى بالأخلاق الإسلامية الحميدة، وأعجبني عندما بين في الجلسة الماضية بأن الاثني عشرية وأهل السنة أخوة من المسلمين الموحدين، ولكنه يرى أنهم أخطأوا كما كنت أرى رأيه يوم كنت وهابيا. وأحب أن أذكر أنني عشرات الأصغار من الوهابيين كنا نجلس جميعا في حلقات العلم في المساجد نتدارس التفسير والحديث، ولكنني تركت الوهابية واخترت الاثني عشرية. وعمي الشيخ عبد الرحمن الجماد هو من قادة الوهابية في اليمن، وهو عمي فأحمل له كل أب، ولكنني أقتدي بالإمام ابن القيم رحمه الله، وقد كان شيخ الإسلام إسماعيل الغزالي، ولكنه كان يقول شيخ الإسلام حبيب لنا والحق أحق إلينا منه. وأنا أقول أن عثمان الخميس أخي وحبيبي وصديقي، ولكن الحق أحق إلينا من عثمان الخميس ومن غيره. وقد أعجبني الإنصاف عثمان الخميس عندما بين في الجلسة الماضية أن الاثني عشرية لا يعبدون التربة كما يحسب بعض الجهلاء، بل يعبدون الله واحدا ويكفرون كل من عبد غير الله. كما عجبني أخي عندما اتفق معي عند اتفاقنا بأن البحث يجب أن يكون على آية آية ورواية رواية حتى لا يتشعب، ولا نريد أن يكون البحث عن موضوع. كما أنني أعيده كما قال أننا سوف نناقش الأسباب التي جعلت بعض المتطرفي أهل السنة يكفروا الاثني عشرية، والأسباب التي جعلت بعض المتطرفي الاثني عشرية يكفروا أهل السنة. ونحن لا نريد في هذا الحوار أن نعيش حالة العقل غير التقي الذي لا يفكر إلا إسقاط الآخر، بل نحن نريد أن نعيش بعقلية التقي المؤمن كما اتفقنا في الجلسة الماضية. أنه لا يصح تفكر في الجلسة الماضية أن يكفر أحد من المسلمين، لا أهل السنة ولا الوهابية ولا الاثني عشرية. واتفقنا أنه إذا كفرت أنا أهل السنة أو كفرت أنا الوهابية فإنني أخرج من الغرفة، وكذلك إذا كفر أخي عثمان الخميس أحد من الاثني عشرية أو رجل من رجال الاثني عشرية فإنه يطرد من الغرفة. فالكل من المسلمين كما اتفقنا في الجلسة الماضية أن الغلاة لعنهم الله كفار ومشركين كفرهم أهل السنة وكفرهم الاثني عشرية وكفرهم الوهابية. وإن كنت أعتقد أن الاثني عشرية أقرب إلى الحق من أهل السنة، يجينا أن أخي عثمان الخميس يرى أن أهل السنة أقرب إلى الحق من الاثني عشرية. كما كنت أنا السابع أعتقد ذلك قبل أن أنتقل إلى مذهب الحق، مذهب أهل البيت، مذهب الاثني عشرية. وهكذا فإن طرف الحوار يرى أن محاور أن الطرف الآخر هو من المسلمين، ولكنه يرى أنه أقرب إلى الحق من أخيه. ومن هنا فقد كنت أعتقد أن استدلالات السنة هي أقرب إلى الحق من استدلالات الذين خالفوا، لكنني استيقنت أن استدلالات الموالين لأهل البيت أقرب إلى الحق من استدلالات أهل السنة. وحوارنا اليوم كما اتفقنا على آية التوحيد، ولأنني رأيت أخي عثمان الخميس يعتمد في كتابه كشف الجامع محمد التجاني اعتمادا كاملا على ابن تيمية، وينقل أقواله صورة مكررة لا سيما على كتابه من هذه السنة ابن تيمية. ورأيته ينقل أقواله حول آية التوحيد، أرى بالضرورة أن أنقل ما قاله ابن تيمية في آية التوحيد، وبالذات ما قاله الإمام ابن تيمية في كتابه الفتاوى الكبرى في الجزء الثالث في صفحة 54 و100. وقد نشر العالم السني المعاصر الوهابي الشيخ أبو طارق أبو تراب الظاهر رسالة للإمام ابن تيمية استخرجها من فتاواه، وطبع هذا الكتاب تحت عنوان رسالة في فضل أهل البيت وفي حقوقه لابن تيمية، طبعت من قبل دار الكتب في جدة السعودية طبعا 1405. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى إنما يريد الله ليتبع مورس أهل البيت ويظهرهم تطهيرا، قال في شرح هذه الآية الكريمة ابن تيمية ولما بين سبحانه أنه يريد أن يذهب الرس عن أهل البيت ويطهرهم تطهيرا دعا النبي لأقرب أهل بيته وأعظمه اختصاصا به وأم علي وفاطمة رضي الله عنهما وسيد شباب أهل الجنة، جمع الله لهم بين أن قضى لهم بالتطهير وبين أن قضى لهم بالكمال مع النبي، فكان في ذلك ما دلنا على أن اجتهاد الرس عنهم وتطهيرهم نعمة من الله يسلبها عليهم ورحمة منه الله. وقال ابن تيمية أيضا في نفس هذا المصدر قد ثبت عن النبي في وجوه الصحابة أن الله لما أنزل عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، سأل الصحابة كيف يصلون عليه فقال قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا وقد روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن سلمة رضي الله عنهما أن هذه الآية لما نزلت إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أتى النبي كساءه على علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والسنة النبوية تفسر كتاب الله وتبين ما زال كلام ابن تيمية وتدل عليه وتعبر عنه، فلما قال هؤلاء أهل بيتي مع أن سياق القرآن تأمل في كلام ابن تيمية مع أن سياق القرآن يدل على أن الخطاب مع أزواجه أي سياق هذه الآية جاءت في سياق نساء النبي تحدث عن نساء النبي، لكن ابن تيمية يقول مع أن سياق القرآن يدل على أن الخطاب مع أزواجه علمنا أن أزواجه وإن كنا من أهل بيته بنظر ابن تيمية، ولكن تأمل فيما سيقول فيما بعد كما دل عليه القرآن فهؤلاء أحق أي هؤلاء الأربعة أحق بأن يكونوا أهل بيته لأن صلة النسب أقوى من صلة الصوم. كما ذكر الإمام ابن زريق الطبري إنما يريد الله أن يذهب عنكم رجس أهل البيت أي السوء والفحشاء يا أهل بيت محمد ويطهركم من الذنب الذي يكون في أهل معاصي الله خطيرا، وذكر رسالة ابن عبد الفتاح في تفسير هذه الآية قال فهم أهل البيت طهرهم الله من السوء وخصهم برحمة. ثم ذكر الإمام الطبري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزلت هذه الآية خمسة هي أي في الرسول الأكرم وفي علي وحسن وحسين وفاطمة. ما زال كلام الإمام ابن جرير الطبري إمام التفسير عن المحسن. ثم ذكر الإمام الطبري حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي ذات يوم غدا وعليه مرحب من شعر الأسود فجاء الحسن فأدخله معه ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي كان يمر ببيت فاطمة ستة أشهر كلما خرج إلى الصلاة فيقول الصلاة أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم ذكر الإمام أهل السنة الطبري حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي عندي وعلي وفاطمة والحسن والحسين فجعلت لهم خزية فأكلوا وناموا وغطى عليهم كساء القتيبة ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيت أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وذكر عدة أسانيد كثيرة لا مجال للذكر أكثرها لأنها كثيرة جدا تدل على أن الرسول قد حصر أهل البيت في هؤلاء الخمسة أي ويدخل النبي النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين فهم في آية التطهير استثناء يسمون أهل البيت. قال المفسرون أن آية التطهير أطلقت حتى على الرسول كلمة أهل البيت. ثم ذكر إمام أهل السنة حديث واثلة من الفصحى قال إني عند رسول الله إذ جاء علي وفاطمة وحسن وحسين فألقى عليهم سائله ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم اغفر لهم وارحمهم. وهكذا وهكذا هنالك عشرات الأحاديث التي تبين أن الرسول قد حصر هؤلاء حصر أهل البيت للناس. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية الحديث الذي رواه الترمذي والبزازي بن حجر قال دفنت مع علي على عائشة رضي الله عنها فسألته عن علي رضي الله عنه فقالت أسألني عن رجل كان من أحب الناس إلى رسول الله وكانت تحته ابنته وأحب الناس إليه فقد رأيت رسول الله دعا علي وفاطمة وحسن وحسين رضي الله عنهم فألقى عليهم ثوبا قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأسلب عنهم الرزق وطهر وطهيرا قال فدنوت منهم فقلت يا رسول الله وأنا من أهل بيتك فقال تنحي فإنك على خير. إذا انتهنا نجد أن الرسول يؤكد تأكيد ضروري على ضرورة حصر أهل البيت أن يحصر أهل البيت في هؤلاء الأربعة ويدخل النبي من دونه فيصبح خمسة. وسوف نؤكد إن شاء الله أننا نأتي في الكلمات التي استطلت هذه في الفرصة الثانية وأكد لماذا حصر الرسول هؤلاء وبين أنهم فقط هؤلاء الأربعة وسأبين أن ذلك يعود بسبب أن هؤلاء هم قرناء القرآن وحديث الثقلين يرتبطون ولما كانوا قرناء القرآن فيجب أن يكونوا محصورين بعدد معين كما أن القرآن محصور بصور معينة حتى لا يأتي أحد ويتسأل أنه قريب القرآن وأنه من أهل البيت.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. فأحيي دكتور عصام العماد في هذه المحاورة. فأنا أرجو ابتداء أن يعرفنا ما هي الإيمان، ما حكم الإيمان بها، ما ضرورة الإيمان بها، ثم بعد ذلك ندخل في هذا الموضوع ونبدأ بذكر الأدلة التي تدل على إمامة علي والأدلة تدل على إمامة الحسن والحسين وهكذا رضي الله عنه أجمعين. تفضل الإسلام معك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر أخي وحبيبي الشيخ عثمان حميد. وكما قلت أؤكد على مسألة مهمة أنه نحن كما اتفقنا جميعا أننا سنبحث هذه الأمور مسألة مسألة. سأبحث أنا وأنت في هذه القضايا ما يحكم الإمامة وما حكم الفرع إن شاء الله، لكن كما اتفقنا في الجلسة الماضية أن يكون البحث عن آية آية ورواية رواية. يعني أنت التزمت أن يكون الحديث عن حديث الكساء وعن آية التطهير. ومن هنا أنا أعدك أن عندي من الأجلة الكافية أن أبين لك ما هو الحكم وما هي أدلة الحكم، وعندي بحوث كثيرة، وربما أن هذا الموضوع يحتاج مني أنا وأنت إلى أكثر من ثلاث مناظرات أربع مناظرات في هذه المسألة. ولا يهمك هذه أنت جاهزة، ولكن الآن ليس أوانها، نحن لا نستعجل في المسألة، لأنه إذا دخلنا في هذا الموضوع سوف نخرج عن الموضوع الذي اتفقنا عليه. وأنت أسلمت في الجلسة الماضية أن يكون البحث في آية التطهير، وأنا على هذا الأساس ذهبت حسب موافقتك وحسب كلامك وأتيت بالأدلة القوية، وبعد ذلك تأتي الآن وتقول لي ما هو الحكم، أنا سأجيبك. ولكن هذا مواضيع أعتبر أنه خروج عن موضوع الحوار الذي اتفقنا عليه، ولا يهمك أي قضية تريد أن تطرحها، أنا معك ولن أنسحب إلى آخر لحظة في الجلسة. أي قضية تريد أن تطرحها، مباني الرجال عند الاثني عشرية، أي قضية في الأصول عند الاثني عشرية في العقائد، سوف أطرحها وسوف تستمر ربما المسائل مناقشة طويلة، ولكن الآن لكل حال مقام. الآن ليس موضوع الحوار حتى لا يتشتت الحوار حتى لا يضيع الحوار، وكلنا نريد أن نصل إلى الحق، وإذا أردنا أن نصل إلى الحق فيجب أن لا نتشتت في الحوار. وأتفق معكم الله.
تفضل شيخ عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ كما قلت إن شاء الله تعالى بحول الله تبارك وتعالى وبركته جل وعلا، ونسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب الله. كما أراد الشيخ يريد الحديث عن آية التطهير المانعة عندي، وأنا مانع عندي أن أتكلم في هذا، وهو ذكر آية التطهير. آية التطهير كما
يستدل بها دكتور عصام على أنهم الأئمة الذين طهرهم الله تبارك وتعالى. هذه الآية على قول جماهير المفسرين أنها في نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما هو ظاهر من سياق الآيات في قول الله تبارك وتعالى يا نساء النبي مليت من كنا بفاحشة بينة، قوله يا نساء النبي لستن بخدمة النساء، إلى أن قال لما يريد الله يرد عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم ويطهركم، قال بعدها واذكرن ما يكفي فيكن من آيات الله والحكمة. ولذلك ليس من البلاغة في مكان أن ينتقل الحوار هكذا بدون تنبيه، والمعلوم أن كلام الله تبارك وتعالى هو منتهى البلاغة. ولذلك أنا أطلب منه الآن أن يذكر كل ما يجده دليلا لآية التطهير وماذا يريد لها وماذا يريد أن يصل إليه من خلال هذه الآية، ثم بعد ذلك نناقشه بالتفصيل حول الله وقوته. جزاكم الله خير.
تفضل سيد عصام، شاء الله تسع دقائق كان معنا الشيخ عثمان، تفضل سيد عصام معكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا الرئيسي هو في الحقيقة نحن نريد أن نبحث عن مسألة، هل هذه الأدلة حديث ثقلين وحديث ما يزال الدين محفوظ ما وليهم 12 في مسلم، حديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وأسرتي أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله، هل يدل هذا الحديث على التمسك بأهل البيت أم لا؟ هذا الحديث درسه الإمام الألباني في أصل الحديث بشكل مفصل، وبين أنه قد أخطأ الدكتور علي أحمد الثالوث عندما ضعف هذا الحديث، وبين أن الحديث صحيح بأدلة ومتواتر. وإذا أردت فرجع إلى كتاب الألباني في الدفاع عن حديث ثقلين في كتاب سلسلة صحيح الألباني، وبين أن أهل البيت أظهر أن هذا الحديث صحيح بجميع طرقه، يعني سواء بلفظ اللفظ الذي ورد حبل منذور من السماء إلى الأرض، أو بلفظ الذي ورد أنه لن يسترخى حتى يسأل حوض. فأنا أقول لك إذا كان الرسول يقول أنه لن يسترخى حتى يرد علي الحوض، ونحن نعرف أن النساء أصلا الرسول لن يبقى أحد منهم شيء، فهل معنى ذلك أنه قد تم الاستراق بين القرآن وبين أهل البيت؟ فأقصد أن المسألة ليست القضية هي تتعلق فقط بالإبن العشري. الآن أستطيع أن أذكر لك 100 رواية من طرق أهل البيت تدل على أن أهل الكساء هم هؤلاء الأربعة، الإمام علي والإمام الحسن والإمام الحسن. ولكن أنا الآن أسترد إليك إلى نفس أقوال علماء أهل السنة، يعني أقوال علماء أهل السنة كلها تدل على أن كثير منها تدل على أن أهل البيت الأربعة. وإذا أردت أراجع إلى كثير من علماء أهل السنة، يعني مثلا الطحاوي يذكر هذه المسألة بشكل مفصل ويبين أن أهل البيت بسبب دليل، أنا أأتي أناقشك في مسألة الدليل، السنة تشرح الحديث والرسول يقول أوتيت القرآن ومثله معه، فالسنة النبوية هي التي تشرح القرآن الكريم. فإذا كان الرسول يبين لنا بالأدلة الكاملة أن أهل البيت هم الإمام علي والحسن والحسين وفاطمة، فلماذا نخالف الرسول؟ القضية ليس أننا والعياذ بالله لا نريد أن تكون السيدة أم سلمة رضوان الله عليها ولعن الله من نقص في أم سلمة، ولكن القضية نقول أننا يجب أن نلتزم بكلام الرسول. المسألة ليست أنني أريد، أنا أتمنى أن نساء الرسول تكون وأتمنى كل ذلك، لا ليس أصلا ولا اللائقات بهذا المقام، ولكن أقول أن القضية نحن نلتزم بالشرع، نحن نلتزم بالشريعة، نحن نلتزم بالسنة النبوية. إذا كان الرسول يقول أهل بيتي هم علي والحسن والحسين وفاطمة، أنا أتي وأقول لا. إذا كان الرسول في حديث صحيح، يعني كما في صحيح مسلم وردت رواية تقول أنه قالت أم سلمة أنا منهم، قال لا، وفي رواية أصلا قال أن نعم ولكن أي ولكن أهل بيت، قال علماء أهل السنة قال عندما قال الرسول نعم ثم قال لكن يدل على أن هنا نعم خطأ، وإلا ما معنى أن يقول نعم ثم يستدرك أصلا؟ فإذا كان الإمام النووي يقول النص الواحد. وإذا أردت أن تراجع صحيح مسلم شرح الإمام محي الدين النووي وارجع إلى تعليق الشيخ خليل مأمون دار المعرفة ترجع. قال الإمام مسلم عندما أتى وشرح فقلنا من أهل بيت سائل، قال لا، فهاتان الروايتان ظاهرة التناقض. يعني مرة يسأل زيد بن أرقم يقول نعم، ومرة يقول لا، فهاتان الروايتان ظاهرهما التناقض. والمعروف في معظم الروايات في غير مسلم نساء لسنا من أهل بيته، فإذا كان الإمام النووي يقول المعروف في غير مسلم، في غير مسلم أن نساء لسنا من أهل بيته، والأدلة حديث الكتاب من الحديث التي أجمع المسلمون من السنة ومن الاثني عشرية ومن الوهابية على أنه حديث صحيح. فالرسول نحن يجب أن نلتزم بسنة النبوية. إذا كان الرسول حدد لنا أهل البيت، هو يريد أن يحدد أهل البيت لأنه ذكر في حديث ثقلين أنهم سيكون لهم مقام عظيم، أي أنهم سيكونوا قرناء القرآن، وأن من ترك القرآن وترك أهل البيت سوف يكون ضالا بعيد عن الإسلام. فمن هنا الرسول أراد من خلال تحديد أهل البيت أن يبين المقام الأكبر، حتى لا يأتي أحد ويدعي كذبا بذورا أنه من أهل البيت. فالرسول بيّن بذلك بشكل مفصل. فهؤلاء نحن أقول لك أنه إذا كان في اللغة العربية ممكن إطلاق كلمة الأهل مجازا كما يقول الإمام الزبيدي أنه أهل البيت أحيانا يطلق مجازا على المرأة كما في آيات القرآن يطلق أحيانا، ولكن أنا أقول أنه طالما أن الرسول قد بيّن في هذا الحديث في حديث الكسائي أن أهل البيت هم الأربعة الإمام علي والحسن والحسين، فهنا أصبح المسألة حقيقة شرعية. يعني نحن لن نبحث عن أهل البيت بالمعنى اللغوي، أهل البيت قد يطلق في القرآن على الزوجة كما حدث في آيات، ولكن أنا أقول هنا جاء الحديث النبوي وميز من مراد من أهل البيت الذين يتمسك بهم بعد القرآن، فأصبح هنا الحقيقة لم تعد لغوية، حقيقة شرعية. نحن التزاما للشرع، أيوة نحن التزاما بشرع، يعني القضية هي التزام فبالشرع. فأنا أريد أقول أن القضية، ولذلك قال الكثير من أهل السنة أنه يجب أن نلتزم بالشرع الأمر. فما دام الرسول قد حدد أهل البيت فلا ينبغي لنا أن نأتي ونجتهد ونخالف نص صريح. ما هو جوابك على حديث الكساء؟ ولماذا نخالف حديث الكساء؟ لأجل التعصب المذهبي. يجب أن نبحث عن الحقيقة. وقلت لك أنني إذا أثبتت لي أن الحق هو معاني السنة فسوف أترك المذهب الاثني عشري وأدخل وأعود إلى مذهب القديم. فأنا في الحقيقة كنت من الوهابية وكنت من أهل السنة، ولكنني بسبب أنني رأيت أن استدلالات الاثني عشرية هي استدلالات من البخاري من مسلم من كتب أهل السنة، فرأيت أن الحق معهم، وأنت تحاول تتهرب تقول لي ما هو الحق في كذا وكذا. هذه مواضيع متأخرة، عندما كان علماء أهل السنة والشيعة يتحاورون في القديم، انظر إلى كتاب الصواعق المحرقة، لم يكن في الصواعق المحرقة الإمام ابن حجر العسقلاني يناقشهم في مسألة ما رأيكم في من ينكر الإمامة، كان يناقشهم فقط في حديث ثقلين. اقرأ كتاب الصواعق المحرقة. قدماء أهل السنة وقدماء الشيعة كانوا يتحاورون في الاستدلالات في قضايا في حديث ثقلين، في حديث الإثنى عشر، في حديث كذا. أما هذه القضايا فتبحث من بعد، يعني لها فأن سنبحثها في المستقبل وسنبحثها، ولكن يجب أن نكون منصفين. فإذا كنت أنت في كتبة وفي أشرطة تكثر الإثني عشرية، فأنا أسألك لماذا أخذت برأي ناظر الكذاري وأخذت برأي إحسان الله ظهي وتركت رأي الإمام شلتون ورأي كبار أصلاً ورأي الإمام محمد الغزالي وإمام حسن البنا؟ فنحن أمام لن نخرج مخرجين، إما أن يكون كلام شلتون هو الصح، وإما أن يكون كلام شيخ القباري هو الصح، وإما أن يكون كلاهما خطأ، وإما أن يكون كلاهما أصلا صح، وهذا لا يمكن تجد استجماع النقيبين. ومن هنا فأنا أقول طالما أنكم قد اختلفتم في تحديد الموقف العشرية فهذا يدل أن الخطأ في أسلوب دراستكم الاثني عشرية، وإلا الموضوع واحد وهو الاثني عشرية. فلماذا اختلفتم فيه؟ أنتم اتبقتم اتبق أهل السنة والاثني عشرية،
أن النصيرية من الكفار ولم يختلفوا، فلماذا جاء مشايخ واختلفوا في مسألة الابن عشري؟ لماذا ألا يدل هذا الأمر أنك يجب أن تبحث من جديد؟ كما أنا كنت مثلك أكفر الابن عشري، والله أنني كنت أكفرهم وألعنهم ليل نهار، وكذلك كان العالم الوهابي التويجري السعودي كان يكفر الابن عشري، ثم صرح وقال لقد أخطأ. والإمام شلتوت إمام الأزهر قال كنت أكفر الابن عشري ثم تبين لي بعد البحث أنني أخطأ. والإمام سليم البشري في كتبه يقول كنت أكفر الابن عشري ثم تبين لي أني أخطأ. وإذا قلت وأنت في كتابك في كتبك تقول أنهم خدعونا، أقول ليس لو كان المخدوع هو شلتوت فقط سنقول خدعونا، لكن المشكلة مئات أهل السنة، وأنا مستعد أن أحدد حواري هذه المسألة. وأأسف أني لم أواصل البحث في الكتاب لأنك كنت السبب في الخروج من الموضوع. موضوع الحوار هل الأولوية هو أن نتبع أهل البيت أم لا؟ لا نخرج عن موضوع الحوار، نحن جوهر الخلاف هل اتباع أهل البيت واجب أم لا؟ أما مسألة ما هو حكم ترك أهل البيت فهو حكم متأخر، بعد أولا أن نثبت أن نبين من هم أهل البيت، ونبين ما هي أصلا ما هي أدلة العشرية في وجوب اتباع أهل البيت، ونبين ما هي أدلة أهل السنة في عدم وجوب أهل البيت، بعد ذلك نأتي نبحث بعد ذلك في مسألة حكم من ترك أهل البيت. أيوة، لأنه المرحلة متأخرة، وأنت لو رجعت إلى كتب المناظرات السنية الإثنى القديمة الإثنى العشرية تجد أنهم كان خلافهم هو كان أهل السنة يقولون لا ليس هنالك وجوب اتباع البيت ويتبعون المذاهب الأربعة، والإثنى عشرية يقولون لا النصوص القرآنية وحديث الثقلين، وحديث الثقلين أصلا يدل على وجوب اتباع البيت، والعالم الوهابي المعاصر محمد علي الباب في كتابه الإمام الرواء يبين هذه الحقيقة ويذكر بشكل واضح أصلا في كتابه الإمام علي الرضا الطبعة السعودية، وكما تعرف أن العلامة محمد أنبار من الوهابيين المعاصرين، ويذكر حقيقة ويذكر أدلة، وهو لماذا أصلا نحن نتجاهل حديث الثقلين، ولماذا نبتعد عن حديث الثقلين رغم أن الرسول ذكره، لماذا في المنابر دائما يردد كتاب الله وسنته، الكثير من السنة الآن في العالم لا يذكر أصلا لا يعرف أن الرسول أمر بالتمسك بأهل البيت وأمر بالتمسك بالقرآن، ويعرف بس أن الرسول قال كتاب الله وسنته. ويذكر العالم الوهابي محمد علي البار في كتابه طبعة الدار السعودية أن كتاب حديث تركت فيكم ما إن تمسكتم في كتاب الله وسنته هو حديث ضعيف، وإن كان المتن أصلا المتن لا يعارض، فنحن نؤمن أن الله أمر بالتمسك بالكتاب وأمر بالتمسك بالسنة وأمر بالتمسك بأهل البيت، لا تعارض بين ذلك. فنحن يقول أننا يجب أن نبين في المنابر ونبين حديث الثقلين، لأن الكثير من الناس هذا كلام الوهابي يكتمون ما أنزل الله، يكتمون حديث الثقلين ولا يبين أن حديث الثقلين صحيح. ومن هنا دافع عنه الإمام الألباني دفاعا شديدا، وبين أن الدكتور علي الثالوث أخطأ عندما ضعف حديث الثقلين. فأنا أقول لك أسألك سؤال، ما هو رأيك في حديث يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وأسرتي أهل بيتي لن يفترق حتى يلقي، ولماذا يتجاهل الكثير من أهل السنة في منابرهم وفي مساجدهم هذا الحديث، مع أنه موجود الحديث بصيغة أخرى في صحيح مسلم وموجود في كل كتب أهل السنة، والإمام الألباني كتب عنه في أكثر من 20 صفحة وبين جهل الذين ضعفوه مثل الدكتور علي أحمد الثالوث. وللأسف أنت في كتابك الكشف الجاني ضعفته وتجاهلت كلام الإمام الألباني. وتفضلوا معكم معي.
تفضل شيخ عثمان معك الآن. العفو، ما بعرف الأخ الكافر كأنه الأسبوع عنده خرج. الأخ الكافر كأنه الأسبوع عنده خرج معي. بس كده وشيل الشيخ عثمان عن بيت الغرفة أو غير موجود الأقوال عن نقل مايك
ودكتور عصام تقول السنة لا يعرفون أن النبي أمر بالتمسك لأهل البيت وإنما يأتون بلفظ السنة ولا يأتون بلفظ عترتي. أنا أقولها الآن للدكتور عصام، أليس قال إذا نأخذ الأحاديث المتفق عليها؟ نعم، في بعض أهل العلم الشيخ ناصر الألباني وغيره رحمه الله تعالى أنهم قالوا بصحة هذا الحديث، ولكن ألست قلت تقريب عليه المتواد كيف متفق على صحتها؟ كان يريد حديث الكفاء، وإن كان يريد آية التطهير، إن كان يريد ما يريد، فلا أنا عندي أبدا بعد أن يرد على هذه النقاط التي ذكرتها، وهي هل الخميني والطوئي من الغلاء؟ يقول لماذا قالت ابن شلتوت والبنا في تكفير الاثني عشرية؟ أنا لا أفكر الاثني عشرية ولا أقول بكفرهم أبدا ولم أفكرهم، فكيف عرف الدكتور عصام أنني أكفر الاثني عشرية حتى يقول خالفني ابن شلتوت وخالفني البنا والغزالي وغيرهم من أهل السنة؟ فلم أعرف أنهم كفار، وهل من نقل عنهم أقوال التكفير أو ما شابه ذلك، أو نقل عني التكفير للشيعة ينقله عني من كتاب أو من شريف قلت أنا أنهم كفار، فهذا إذا نقله عني فأنا أستجيب نعم أكثر من هذا.
والجواب عند السيد عصام، قبل السيد عصام ما في الموت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما مسألة أخرى ربما الحمد لله أنك تراجعت، وأنا نحمد الله أنك انضميت إلى مدرسة شلتوت، وإلا أنا رأيت أنك كنت في أحد أشرطتك في شريط ماذا تعرف عن ابن عشري، والشريط عندي وأنا سأسمع صوتك إذا أردت في شريط، وسأتي فيه في الجلسة القادمة تسمع صوتك، يمكن نسيت أنك كفرت، ولكن الحمد لله أنا قلت في بداية الكلام أنا أريد أن أحاول إن شاء الله أن تنتقل من مدرسة ابن باز إلى مدرسة شلتوت، لأنه الاعتراف بالحق فضيلة. شوف كمثال ابن باز كفر الزيدية في فتوى وعندي الفتوى، ثم بعد ذلك بعد سنة تراجع بعد أن عرف الحق، فالرجوع إلى الحق فضيلة. فالحمد لله أننا اجتمعنا في هذه الجلسة على وأنك انضميت إلى مدرسة شلتوت ومدرسة الإمام حسن البنا، وهذه نعمة كبيرة، هنيئا لك بهذه النعمة الكبرى. أنت لو رجعت إلى نسخة أحمد بن حنبل الطبعة مؤسس التاريخ العربي دار إحياء التراث العربي الطبعة الأولى سنة 1412 في المجلد الخامس في عند ذكره لحديث زيد بن أرقم في الحديث رقم 18708، ما الذي حدث؟ أنه حدث الخلاف بيننا وبينكم. الحديث تبحث عنه في مسند أحمد، ومسند أحمد كما تعرف أقدم من صحيح مسلم، فالشيباني الإمام أحمد بن حنبل توفي في سنة 241، والإمام مسلم توفي في سنة كما هو ثابت في سنة 270 تقريبا. كان زيد بن أرقم يتحدث عن نساء الرسول أنهن لسن من آدم، وكان يتحدث عن حديث ثقلين الذي حدث قليل أنه لن يفترق حتى يرضعه وأنه أهل بيت، فيذكر أصلا ابن الإمام محمد رضي الله عنه حقيقة خطيرة جدا أصلاً. يقول حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا عن أبي حيان التيمي، حدثنا يزيد بن حبان التيمي. تجد هذا السند نفسه في مسلم، نفس حديث قليل في مسلم هو نفس الحديث في مسلم أحمد محمد، ولكن للأسف مسلم رحمه الله حذف الحقيقة المرة، لم يذكر الحقيقة كاملة، ولو ذكر الحقيقة لعرفنا لماذا تناقض مسلم، لماذا تناقض مرة يقول أنه نعم ومرة يقول لا، مرة يقول زيد بن أرقم نساءهم من أهل بيت ومرة يقول لا. ستعرف أن السلطة الأموية تدخلت في المسألة من خلال مسند أحمد في حديث صحيح موجود وهو بنفس السند الذي ذكره مسلم، وكأنه نفس ثقة، إلا أن مسلم ذكر أنه عندما سئل زيد بن أرقم كما ذكر أنه سئل زيد بن أرقم نساء من أهل بيته، ثم ذكر قال يزيد بن حيان، تأمل في الرواية حتى تعلم، حدثنا زيد بن أرقم في مجلسه ذلك قال بعث إلي عبيد الله بن زياد، هذا والي الأموي والي الدولة الأموية، فأتيته فقال ما أحاديث تحدثها وترميها؟ لماذا تحدث الناس عن حديث ثقلين؟ يعني لماذا تحدث الناس أن الرسول أمر بالتمسك بأهل البيت بعد القرآن وترميها عن رسول الله؟ لا نجدها في كتاب الله. تحدث أن له حوضا بالجنة، أي تحدث أنه قال لن يفترق حتى يرجع الحوض، تحدث أنه الرسول قال سيؤتى بأناس أصلا عند الحوض ويؤخذ بهم ذات الشمال، فقال حدثنا رسول الله، قال زيد بن أرقم حدثنا رسول الله ووعدنا، قال كذب، قال الوالي الأموي كذبت يا زيد الأرقم ولكنك شيخ قد حرفت. قال إني قد سمعته إذناي ووعاه قلبي من رسول الله يقول من كذب علي متعمدا فليتبوع مقعده من جهنم. وما كذبت على رسول الله. وحدثنا زيد في مجلسه ويبين الروايات أنه عندما رفع الحد عن زيد بن أرقم بدأ يبين الحقيقة. وهذا الكلام أنا قلت لك ليس كلامي. أما ما قلت أنه الإمام الألباني أصلا ماذا قال الألباني أصلا؟ قال الألباني في هذا الحديث أصلا ذكره في مجلد إذا أردت في المجلد الرابع في الطبعة مكتبة المعارف نشوة التوزيع في مكتبة في الرياض مطبوع في السعودية في الرياض طبعة وهابية. قال في طبعة 61 يا أيها الناس الحديث أصلا عند الألمان إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وأسرتي وأمري. ثم قال الشيء الملفت للنظر أن الألباني قال بعد أن خرجت الحديث وبعد أن صحت الحديث كتب علي أن أهاجر من دمشق إلى عمان ثم أن أسافر منها إلى الإمارات العربية في أوائل سنة 2400 هجرية. فلقيت في قطر بعض الأساتذة والدكاترة الطيبين يقصد علي أحمد الثالوث الذي ضعف حديث الثقلين كما ضعفه أصلا كما ضعفه عثمان حميد. فأهدى إلي ما زال الحديث للألباني إلي أحدهم رسالة مطبوعة في تضعيف حديث الثقلين فلما قرأت تبين لي أنه حديث عهد في هذه الصناعة وذلك من ناحيتين ذكرتهم لك أنه اقتصر في تخريج على بعض المصادر المطبوعة المتداولة ولذلك قصر تقصيرا بائسا في تحقيق الكلام عليه وفاته من الطرق والأساليب التي هي بذاتها صحيحة وحسنة فضلا عن الشواهد والمتابعات التي هي بذاتها. شوف أنت أخطأت عندما تقول أنه فقط صححه لشواهده وحسنه فقط لشواهده. قال هي بذاتها كثير من الطرق التي هي بذاتها صحيحة وحسنة. وبالله عليك أكرم تقول إن الألباني ضعف أكرم فقط صححه لشواهده وهو يقول بذاتها لا بشواهدها. يقول صحيحة بذاتها لا بشواهدها صحيحة وحسنة بذاتها لا بشواهدها. فأنت الآن ارجع إلى الكتاب ولعلك أخطأت. ثم يقول الإمام الألباني رحمة الله على الألباني ورضي الله عنه قال التي هي بذاتها صحيحة وحسنة فضلا عن الشواهد المتابعة كما يبدو لكل ناظر قابل تخريجه. والثانية أنه لم يلتفت أحمد الثالوث الذي ضعف الحديث وإذا كان هذا الحديث الحقيقة ضعيف فأي حديث صحيح. هذا تعليق يعني عليها. قال الألباني بالنص أنه لم يلتفت إلى أقوال ولكن قاعدة من الحديث لتقوى بكثرة الطرق فوقع بهذا الخطأ. إذن فهو صحيح بذاته وصحيح بحسنة وصحيح كذلك بكثرة الطرق. وكان قد نمي إلي قبل الإلقاء به واطلاعي على رسالة أن أحد دكاترة في الكويت ما أدري هل هو الشيخ عثمان الخميس يضعف هذا الحديث. وتأكدت من ذلك حين جاءني خطاب من أحد الأخوة هناك في الكويت يستدرك علي إيرادي الحديث في صحيح الجامع الثقيل بالأرقام وبين أنه صحيح الجامع الثقيل لأن الدكتور الكويتي قد ضعفه وأن هذا استغرب مني كيف أصححه. والدكتور هذا كلام الألباني كيف يصح الحديث والدكتور الكويتي قد ضعفه. فقال ويرجو الأخ المشار إلي أن يعيد النظر في تحقيق الحديث وقد فعلت ذلك احتياطا لله. الألباني يقول احتياطا لله فلعله يجزي ما يدل على خطأ الدكتور وخطأ في استواءه واعتماده عليه وعدم تنبيهه للفرق بين ناشئ في علم الحديث ومتمكن به وهي قبل أصابت كثير من الناس الذين يستجعون كل من كتب بهذا المجال وتفضلوا معكم معي.
إلى الآن هل الخميني والدوئي والإمام القاني والمجلسي والمفيد والسلوك هل هؤلاء من الغلاة؟ لا. أنا أرى أن لا تكون محيدة في النقاش أن يكون هناك وضوح تام. أنا سألت هل هؤلاء من الغلاة؟ ولم يجب أرى أن أجرب عن هذه المسألة فهل هؤلاء غلاة أو لا؟ فإذا لم يكونوا غلاة فقول مرفوض أو مقبول. هل يقبل فيها كلام عصام العماد الدكتور عصام العماد أو يقبلون كلام الخوي والخميني والمفيد والصدوق؟ من الذي قوله مقبول ومن هو الغالي في هذين الطرفين؟ كان الدكتور عصام لم يجبني عليه. هذه المسألة. وك
كذلك هذا التوسع في نقل الروايات، قال الألباني وبحث الألباني وكذا بدأ في صفحة كذا، ماذا تريد في النهاية؟ ماذا تريد أن تصل إليه في النهاية؟ تريد أن تصل إلى الحديث صحيح؟ ما في معنى، يلا الحديث صحيح، توكل على الله. ماذا على ماذا يدل هذا الحديث؟ هذا الذي تريد؟ ألست قلت في البداية أنك تريد الأحاديث المتفق عليها، الأحاديث المشتركة لك بأن الحديث صحيح، ولكن ماذا تريد من ورائه؟ انتهي من الموضوع، اصعد إلى الموضوع الذي وراءه. لا نريد أن نؤخر الناس هذه المسألة. هل يلزم التمسك بهم أن يوليهم الإمامة؟ هل هذا هو الأمر؟ التمسك بالعترة؟ أن يجب أن يكونوا هم الإمامة؟ ولكن أن تخوض هذا الخوض وكذا، وقال الألبان في قصة حياته وانتقل من مكان حتى تصل إلى النصح. أنا قلت لك في البداية أن الألبان يفعل الحديث رحمه الله تعالى، ولكن أنت قلت لي إنك تريد الحديث المتفق على حديث صحيح الحديث المتواترة. أول حديث تأتي به فيه كلام إيتنا بأقوى ما عندك من أجل. ألست قلت إنك تأتي برآية الولاية؟ ألست قلت إنك تأتي برآية التطهير؟ ألست قلت إنك تأتي بحديث الكفاء؟ افعل ما على هذا، افعل على الصحيح، ثم بعد ذلك الناقش المختلف فيه. لا مانع عندي أبدا، ولكن اذكر أقوى ما عندك، اركب أعلى ما في خيرك. هم في البداية تكون كذلك، كن قويا في البداية، ادخل في الأصول، تعمق في هذه المسألة. أتريد كلام الغلاة؟ أنا ذكرت لك كلام المعتدلين، كلام الخميني والصدوق والمفيد. تريد كلام الغلاة حتى لا نضيع الوقت على الناس، وحتى لا نخوض في أمور لا داعي لها؟ أنا أقول الآن لك، ابدأ، خذ حديث العفرة إن شئت، أو خذ حديث الكتاب إن شئت، أو خذ حديث الغدير إن شئت، خذ أي حديث إن شئت وابدأ بالحوار.
السلام عليكم. السيد عصام يعني يقول بأنه الموضوع الإمامة وما تطرقتم إليه الشيخ عثمان يعني يبدو أنه خارج الموضوع، ويمكن أن نخصص بحث في هذا المجال. لا الآن نفتح مجال بس فقط نأخذ سؤالين. السؤالين أنا إن شاء الله أبدأ السؤال، يعني سؤالي للشيخ عثمان الخميس هو سأصنعه المقطع وأريد الرد على هذا المقطع. ماذا يطلب؟ وهو يعرف منكم أهل البيت، من هم أهل البيت؟ ماذا يقصد بأن هذا الحديث ليس له داعي؟ تمام إن شاء الله. الشيخ يعقب على ما ذكر من هذا، يذكر أنه صحيح مسلم، وأتمنى إن شاء الله يعطيني التعقيب.
هذا حديث زيد بن أرقم، يقول حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه لما قال لما سئل هل أزواجه من أهل بيته؟ قال لا، إن المرأة تبقى عند الرجل عصرا من اليوم ثم يطلقها فترجع إلى بيتها، إنه ليس من أهل بيته. هذا الحديث ورد عند مسلم، لكن ما قرأته أنا إرادة السفر أو ليس له داعي، لكن لما سأل عنه لا بأس أن أبين. زيد بن أرقم في هذا الحديث لما ذكر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته يعني المذكورين في هذا الحديث لما قال أوصيكم الله أذكركم الله في أهل بيته لم يقصد النساء، وإنما قصد من؟ الأقارب. فقال إنما أهل بيته هم الذين حرموا الصدقة، يعني حرمت عليهم الزكاة، قالوا علي وآل عباس وآل جعفر وآل حقيقة. قال أكل هؤلاء حرموا الصدقة؟ قالوا نعم. وإذا لما في طريق آخر الحديث قال النساء من أهل بيته، قال المرأة تكون عند الرجل عصرا من اليوم ثم يطلق، يقنها ليست من أهل بيته التي وصى به، التي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟
إن شاء الله أن ما ذكر الشيخ عثمان خليل واضح على تحديد منهم أهل البيت، وذكرت الحديث اللي موجود في صحيح مسلم الذي يقول أن النساء من أهل بيته هم الرسول، قال لا. فأرجو التعقيب على قولك أنه لا داعي لهذا الحديث، من المقصود؟ هل الأحاديث التي ترد في صحيح مسلم هناك أحاديث لا داعي لها وهناك أحاديث لها داعي؟ وأليس هذا اعتراف من الشيخ عثمان خميس بأنه نساء رسول الله ليسوا من أهل البيت؟ طب الشيخ عثمان
لا يوجد صوت يا شيخ عثمان، لا يوجد صوت، تفضل معك معي.
ها عفوا عين الشريف صح إن شاء الله تمام.
إن المرأة تبقى عند الرجل عصرا من اليوم ثم يطلقها فترجع إلى بيتها، إنه ليس من أهل بيته. هذا ورد عن مسلم، بس فقط وأي رجل خطر أو ليس له داعي،
لكن لما سأل عنه لا بأس أن يبين. زيد بن أرقم في هذا الحديث لما ذكر أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته يعني المذكورين في هذا الحديث لما قال أوصيكم الله أذكركم الله في أهل بيته لم يقصد النساء، وإنما قصد من؟ الأقارب. فقال إنما أهل بيته هم الذين حرموا الصدقة، يعني حرمت عليهم الزكاة. قال علي وعلى العباس وعلى جعفر وعلى حقيق. قال أكل هؤلاء حرموا الصدقة؟ قالوا نعم. ويقسم في طريق آخر الحديث قال أنساهم من أهل بيته؟ قال ما تكون عند رجل عصرا من اليوم إما يطلقون. يقنع ليس في أهل بيته التي وصى به التي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لا أنهن ليس من أهل بيته أصلا.
إن شاء الله واضح الشيخ عثمان، إن شاء الله واضح. إن كان الصوت عن ما يسمعكم يسمع رأيكم ماذا المعنى المقصود ليس هناك داعي لهذا الحديث، كي أعلم أن هناك أحاديث ليس لها داعي في صحيح مسلم، أم أن هذا كان مجرد رأي للشيخ عثمان الخميس هذا من جهة، ومن جهة أخرى الشيخ عثمان الخميس فيما ذكر يؤكد بأن نساءه ليسوا من أهل بيته. نسمع لكم الجواب إن شاء الله. تفضل.
بالنسبة لهذا الحديث، حديث زيد بن أرقم لما سئل من أهل بيتي الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم برعايتهم، لما قال أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، كررها صلوات الله وسلامه عليه ثلاث مرات. هذا الحديث لما سئل زيد بن أرقم هل نساؤه من أهل بيته كانت له إجابة. مرة نقل عنه أنه قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته الذين حرموا الصدقة، فيريد المثال من عموم أهل البيت، لكن ليسوا مقصودين هنا في هذا الحديث، وإنهم في هذا الحديث من الحرمة صدقة وهم آل علي وآل عباس وآل عقيل وآل جعفر. وفي الحديث الآخر لما قيل له نساؤه من أهل بيته ذكر أن المرأة ليست من أهل البيت، لأن الرجل قد يطلقها يكون معه ساعة من العصر ثم يطلقها بعد ذلك. فالقصد أن زيد بن أرقم بين رضي الله عنه أن النساء لسنا مذكورات في هذا الحديث ولا مقصودات أبدا، وأما المقصود من هذا الحديث هو بلده صلوات الله وسلامه عليه الذين يرجعون إلى نسب واحد مع النبي صلوات الله وسلامه. ثم هذا رأي زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه إن سئل عن معنى أهل البيت أو المقصود بأهل البيت، لكن أنا أريد قول الرفيق أو الذي قد السؤال في قول ماذا داعي ما أقصد ما هو الإشكال في هذه المعنى.
نعم، الإشكال هو أنه إذا صح الحديث في كتب المعتبرة لدى أخواننا من المذاهب الأخرى أو من السنة الذين يقولون بأن ما ورد في صحيح المعتبرة لدى أخواننا من المذاهب الأخرى أو من السنة الذين يقولون بأن ما ورد في صحيح البخاري ومسلم هو حديث صحيحة وثبتت لهم، إذا أصبحت حجة، فأنت تقول لا داعي لهذا الحديث. فهل نعتبر بأنه ولو صح الحديث في صحيح مسلم أو البخاري إذا قال أحد المشايخ لا داعي له لا نأخذ به، أو هل يسلم لأنه ما ورد في صحيح البخاري وإن صح يعني بما معناه وإن صح ليس بالضرورة أن يكون معتبر لديكم، ليس اتحاح كما تقولون؟ تفضل شيخ.
نعم، واضح الآن مرادك. نعم، أنا أقول هذا الحديث مثل لا شك. نعم، أنا أولا أسأل الأخ رفيق مسؤول الغرفة هل هو مناقش أو منظم للنقاش؟ لما يقول أدلة كلها تدعو على أن النساء الذي لست من أهل البيت والأحاديث تدعو على ذلك والقرآن وكذا، فما أدري الشيخ رفيق هل أنت يعني تناقش أو تنظم النقاش؟ أرى أنك دخلت يعني ناقش، قد تكون منظم فقط لا بد ناقش، يعني وإن كنت تريد النقاش لا مانع عندي تأخذ مكان الدكتور عصام، ما يكون نقاش بين وبينك لا مانع عندي، يعني لا أعرف الدكتور عصام وقلت النقاش معه ولا مانع عندي أن أطلب النقاش معك. وإيش أنت بعده؟ ما في أي مانع عندي أبداً، لكن هل أنت منظم أو مناقش؟
لا العفو شيخ عثمان، بالنسبة لي طبعا أنا قدمت نفسي كسائل، يعني أنا مسؤول عن الحوار ولا يحق لي التدخل أبدا، لكن قدمت نفسي سلفا لأبدأ بالسؤال أنا، فاعتبرت حالي أحد الذين يسألون، وبمجرد أن انتهى سؤالي لا يحق لي أي تعقيب أبدا، فما أعرف هل تقبل سؤالي، هل يحق لي السؤال برأيك أم لا يحق لي السؤال كالغير. معك الله أسمع منك يا شيخ عثمان.
أستاذ
رفيقي حصل
لك السؤال ولا
مانع
عندي
أبدا، تفضل. عنه جزاكم الله الخير شيخ عثمان. إذا إن شاء الله أنا انتهى سؤالي ولا يحق لي أي تعقيب بعد الآن. تفضل الأخ أحمد معك الآن.
جزاك الله شيخ عثمان. طيب أنا أوجه سؤالي كذلك للدكتور عصام، ولو قبل المناظرة أنا أحلت لك سؤال أو سؤالين وكالعادة، لكن لم أرى أي جواب، لم أرى أي جواب. طالما أنك كنت تكرر مرارا وتكرارا لما كنت في اليمن أو كنت وهاديا، ولا ذكرتها في المحاضرة كذا مرة، أنا قلت لك أيضا أنا من أهل اليمن، قلت لك يا شيخ عظام إذا كان أحد من أهل السنة يسأل على أي معتقد أنت، سمعت في حياتك رجل يقول أنني وهادي؟ أنا أرجو أن تكون الإجابة وافية الآن أمام الجميع. تفضل.
تفضل سيد عصام معك المايك إن شاء الله نسمع الجواب على سؤال أبو أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سبقت أن أجبت، أنا قلت لك أنه السنة غير وهابية. تعرف مثلا أن الإمام محمد أبو زهرة ذكر في كتابه منترك تاريخ المذاهب الإسلامية، ذكر الشافعية والحنبلية، والإمام فقيه العصر الجامع ذكر الشافعية والمالكية والحنبلية، وخصص الباهية في اسم خاص. وكذلك الإمام أصلا العلامة أبو الكريم الحقيق ذكر الوهابية في اسم خاص. الوهابية غير، وأنت تعرف مثلا، أنت تعرف يعني كذلك الوهابية عندهم أشياء تخالف بعض خالف أهل السنة. حتى الإمام محمد علي الشوكاني صرح في كتابه البث الطالع أنه أنا أخالفهم في استباحة دماء المسلمين، صرح الراجع. والإمام الزيني الدهلان مفتي ديار مكة قال وأنا لا أوافق في استباحة دماء المسلمين، وأنهم يتهموا المسلمين بالشرك ثم يطبقون آية الشرك عليهم. والإمام كذلك محمد الغزالي في كتابه من هموم داعية، ولذلك منع هذا الكتاب عند الوهابية أصلا، كتاب حذر منها كتب حذر من العلماء، قال وإني أنا اقتربت من الموت الشيخ الإمام محمد ولكني أخشى على الصحوة الإسلامية من الوهابية. والإمام كذلك الدكتور محمد سعيد رمضان الموفي في كتابه السلفية مرحلة زمنية كذلك يقول اجتمعنا في مؤتمر دولي كعبة الفكر الإسلامي السنة في العالم، وبدأنا نبحث ما هي المشكلات التي يمر بها المسلمون، واتفقنا أن أكبر مشكلة نعاني منها هو وجود الحركة الوهابية التي خلقت فتنة بين المسلمين من أجل مسألة جزئية. والعلامة سليمان العودة الذي كان وهابيا ثم كتب صفة الغرباء بيّن أن طوبى للغرباء لا تدخل للوهابية وليس لها علاقة وردّيت عليه. فأنا أريد أن أقول لك أن الوهابية غير أهل السنة. إذا كان العلامة آل عبد اللطيف في كتابه الفتاوى الوهابية والمناورون يذكر موقف أهل نجد أهل السنة من الوهابية، ثم يذكر موقف علماء أهل السنة في العالم من الوهابية، ويذكر راجع إلى كتابها الطبعة السعودية أنه يذكر أكثر من 200 كتاب كتبها أهل السنة في الرد على عقيدة محمد عبد الوهاب، ويقول في المقدمة إن أكثر مسألة نعاني منها أنهم يسألوننا، يقول لماذا تصدقون آيات المشركين في المسلمين ثم تستبيحون دماء المسلمين؟ قال وهذه أصعب مسألتين. وفي الحقيقة أنا دائما عندما كنت وهابي والآن الحمد لله هداني الله إلى الاثنى عشرية وانتقلت إلى مذهب الحق، أنا دائما أسأل إذا كان قال ابن تيمية إن بدعة الخوارج أنهم طبقوا آيات المشركين في المسلمين ثم استباحوا دماءهم، فإذا كان هذه بدعة الخوارج فأنا أريد أن أسأل ما الفرق، ويكون هذا السؤال موجه لعثمان الخميس أو لأي واحد، ما الفرق بين بدعة الخوارج وبدعة الوهابية؟ أنا عندي مئات الأقوال من كتب الوهابية بلغة الأرقام في الصفحات أنه محمد عبد الوهاب يرسل رسائل إلى أهل مكة ويقول من محمد عبد الوهاب إلى المشركين، ويقول أنهم سوف يحتارون ويقولون لكم في مسألتين في كتاب كف الشبهات وفي رسائل، يقول سوف يتحيروا ويقولوا لماذا قلنا بأنهم من المشركين ولماذا استبحنا دماءهم، فنجيب عنهم كذا. فهي أكبر مشكلة. ولذلك تجد أن حتى الإمام السلفية صديق حسن خان في الهند لم يوافق الوهابية في هذين المسألتين، والإمام الصنعاني كذلك لم يوافق الوهابية، فكان في البداية قال قصيدته المشهورة سلام على نجد ومن حل في نجدي، يعني يقصد محمد عبد الوهاب. وعندما بلغه أن محمد عبد الوهاب يتنهي المسلمين من الاثني عشرية ومن السنة بالشرك وبالكفر، قال قصيدته المشهورة رجعت عن القول الذي قلت في نجدي. والقصيدتين مشهورة، فكثير من أهل السنة الآن يقولون وإن كنا نوافق الوهابية في بعض الأمور ولكننا نخالفهم في مسألة استباحة دماء المسلمين، فإنهم عندما يتهموا المسلمين بالشرك من الاثني عشرية ومن الصوفية المعتدلين ومن أهل السنة المعتدلين فإن ذلك سيؤدي إلى استباحة دماءهم، فمن قال أنني مشرك بالشرك الأكبر فسوف يترتب على هذه العملية إلى أنه سوف يكون كذلك خارج عن الإسلام. وتفضلوا معكم الرأي.
تفضل
معكم الرأي.
سؤال تفضل.
سبحان الله سبحان الله يا دكتور، أنا رجائي للمرة الثانية أو الثالثة هذه، والجميع يشهد، الجميع يشهد وبما فيهم رفيق، أنا الآن أعيد وأكرر سؤالي مرة ومرتين وثلاثة أمام الجميع. أنا لا أريد محاضرة، أنا سألتك سؤال، أنا أرجو أنك تختصر على الإجابة. في ذكرك دائما تذكر لما كنت وهابيا ولما كنت وهابي. أنا أسألك وأنا من أهل اليمن، جيد؟ هل هناك من يسألك باليمن حينما يقول لك على أي مذهب أو على أي معتقد كنت تقول أنك أنت وهابي؟ أرجو أن السؤال الآن واضح، أرجو منك أن تجيبني. هل كنت حينما تسأل في اليمن وأي شخص يسألك على أي مذهب أنت كنت تقول أنك أنت وهابي؟ أرجو الإجابة.
توجيبك، أنا عندما كنت وهابي لم أكن أعرف أنني كنت وهابي. كيف؟ ستقول لي كيف؟ قل لك لأن الوهابية تدعم أنهم أهل السنة، هم يقولون نحن أهل السنة، فلا يمكن أصلا أن ينكروا، والأشعرية يقولون نحن أهل السنة، وأنتم الآن وهابية تكتب كتب كثيرة في الرد على الأشعرية، والماتريدية تقول أنهم أهل السنة، فكل واحد من هذه الفرق الثلاث في العالم السني، الوهابية تقول نحن أهل السنة، والسلفية تقول نحن أهل السنة، والأشعرية تقول نحن أهل السنة، والماتريدية تقول أهل السنة. الأشعرية يمثلهم جمهور أهل السنة في العالم كما قال العلامة حسن أيوب أنهم تمثلهم جمهور أهل السنة، والماتريدية موجود في ديوان الهند جامعة أزهر الهند، والوهابية موجودة في بعض مناطق الجزيرة وفي بعض. أقصد أنه أنا لم أكن أعتقد صح عندما كنت وهابي، لم أكن إذا سألني شخص أقول أنا من أهل السنة. لماذا؟ لأنه أنا كنت أزعم أني من أهل السنة، يعني كل واحد يعتقد أنه أهل السنة. ولذلك قال شيخ الأزهار محمود عبد الحليم قال يتنازع كلمة أهل السنة السلفية أي والوهابية والأشعرية، هناك تنازع بينهما، كل واحد يقول نحن أهل السنة. وفي كتب الوهابية ردود على الأشعرية بشكل كبير ملأت المكتبات. الألباني يكتب تحذيرا أمة من الشيخ أبو غدة، الشيخ أبو غدة أحد علماء الحنفية الأشعري، وتجد كتب الصابوني محمد علي الصابوني تمنع في المملكة. لماذا؟ لأنه أشعري. أنا أقصد أنا كنت أزعم أنني أهل السنة، ولكن فلذلك أنا صح لم أكن عندما كنت وهابي كما قلت صحيح، لم أكن أقول أنني وهابي، كنت أظن أنني من أهل السنة وأنني ممثل أهل السنة كما هو طريق الله. أما مسألة السؤال الثاني، فأنا أريد أقول لك أنه هذه الأسئلة التي تتعلق بالموضوع سوف نبحث عنها إن شاء الله في شكل مفصل في الجلسات القادمة، لا نريد الآن أن ندخل في هذه المسائل الفرعية. تفضلوا معكم أيضا.
السؤال لا أخو أحمد، رجاء لا العملية ما هي عملية الضحك، رجاء رجاء يعني نحن نحترم الشيخ عثمان خميس ولا أسمح لأي إنسان أن يكفر أو يضحك أو ينتقد بإمكانه أن يقدم لي المايك ويسأل مثل ما بده، ما في مشكلة. لكن أنا أسخر من أي أحد من الطرفين، هذا ما أقبله رجاء. يعني لو تعرض أي إنسان بأي كلمة لي الشيخ عثمان خميس، والله أطرده كائن من كان. فأعتقد هذا استهزاء. رجاء يا أخي أحمد، أنت تمثل طرف معين، فرجاء أن تكون منتبه إلى هذه النقطة. رجاء.